من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سنشرع بإذن الله أيها الأحبة في كتاب شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام للمحقق الحلي. قبل الدخول في ما سنأخذه من هذا الكتاب لابد من مقدمة، وإن شاء الله تعالى فيها منفعة وفائدة لكم. في البداية أيها الأحبة، المؤلف لكتاب الشرائع هو المحقق الحلي، والمحقق الحلي من أعاظم فقهائنا الأجلاء فقها وأصولا وتحقيقا. المحقق الحلي ولد في سنة 602 للهجرة وتوفي في سنة 676. طبعا هاي الأمور التفتوا أحبائي منا وهيك إن شاء الله بهاي الدراسات المستقبلية بالفقه، سواء كانت الشرائع أو اللمعة أو المكاسب أو البحث الخارج، جدا ضروري واحد يلتفت لي هاي التواريخ الوفيات والولادات حتى يعرف يميز أنه من نقول مثلا الشهيد الأول بيا زمن، الشيخ الطوسي، المفيد، المحقق الحلي، العلامة الحلي، ياه المتقدم ياه المتأخر. وراح يجينا إن شاء الله تعالى تصنيف المتقدمين والمتأخرين، فضروري بعد من نقول مثلا الشيخ الطوسي يكون نذكر ولد كذا توفي كذا، هذا مهم لكم يعني ينفعكم إن شاء الله. فالمحقق الحلي صاحب كتاب الشرائع مولود سنة 602 متوفى سنة 676، فهو من أعلام القرن السابع، من أعلام القرن السابع. زين، وطبعا 76 يعني عمره 74 سنة. طبعا المحقق الحلي انتهت إليه رئاسة الشيعة في عصره، فهو من كبار المجتهدين المعروفين في زمانه، حتى سمي بالمحقق لما له من باع طويل في كل العلوم، سواء في الفقه في الأصول حتى في المنطق، عنده كتاب في الأدب والبلاغة، رجل شاعر يعني عنده مصنفات شعرية، وهناك قصة لطيفة مع والده ينهاه عن الشعر مع أنه شعره جيد وممتاز، لكن نهاه بطريقة أو بأخرى، حتى هو نفسه يقول بأنه أنا تركت الشعر وراء هاي الوصية أو النصيحة من والدي. فسمي بالمحقق، ولذلك أيضا من النقاط المهمة أنه إذا أطلق المحقق أريد به المحقق الحلي، إذا قيل المحقق الأول هو نفس المحقق الحلي. المحقق الثاني راح يجينا الشيخ الكركي، شيخ الكركي يسمون المحقق الثاني، واضح جدا أنه هاي لفظة المحقق لا تطلق جزافا، وإنما أطلقت لأن الرجل له باع طويل في هذه العلوم. زين، أيضا يعد من أواخر أواخر المتقدمين. إحنا عدنا شنو أحبائي التفتوا وياي، عدنا تصنيف علماء المتقدمين والعلماء المتأخرين. المتقدمين أمثال المفيد، الكليني، ابن أبي عقيل العماني، الإسكافي، القاضي ابن البراج، الشيخ الطوسي، كل ذولا يعدهم شنو؟ يعدهم متقدمين. آخر المتقدمين أواخر المتقدمين هو المحقق الحلي، ومنه يعرف بأنه تقريبا هذا القرن السابع هو أواخر المتأخرين، بعد مباشرة أي عالم من العلماء يعد من المتقدمين. طبعا هذا إلى أثر كبير بالفقه، بالفقه إلى أثر كبير، يعني من يكون رأي من آراء المتأخرين يختلف عن آراء المتقدمين. أي فهذه نقطة جدا فارقة. أول عالم عد من المتأخرين عفوا هو العلامة الحلي، اللي هو ابن أخت المحقق الحلي، العلامة الحلي اللي هو مدفون في حرم أمير المؤمنين، هذا إلى شباك خاص. العلامة الحلي اللي خاله يصير المحقق الحلي، ابن أخت المحقق الحلي، مولود سنة 648 متوفى سنة 726. العلامة الحلي هو أول المتأخرين، ومنه بعد إجت هاي فقهانة، الشيخ كاشف الغطاء، أبو الحسن الأصفهاني، الأخوند الخرساني، غيره إلى وقتنا هذا، هذا يسموهم المتأخرين. زين، هذا بالنسبة للمؤلف. بالنسبة للكتاب أحبائي، كتاب الشرائع من أفضل المدونات الشيعية في مسائل الحلال والحرام، من أفضل ما كتب في الفقه كتاب الشرائع، بحيث من القرن السابع إلى القرن الخامس عشر لحد الآن صار 8 قرون إلى الآن يدرس في حوزاتنا العلمية. هذا الكتاب المبارك القيم يدرس كل هذه المدة، وإن دل على شيء يدل على مكانته العلمية وأهميته العلمية. طبعا مضافا إلى شيء آخر لا بأس بالإشارة إليه وهو إخلاص هذا الرجل المحقق الحلي. وأنتم تشوفون هاي قد تكون مسألة مضطردة، أنه مثلا كم من المصنفات كتب في كتب الأدعية؟ كثير من المصنفات، لكن ليش إلى الآن أبرز هاي المصنفات هو كتاب مفاتيح الجنان؟ ليش؟ كم من المصنفات الفقهية كتبت قبل المحقق وبعد المحقق؟ لماذا إلى الآن يدرس في الحوزات العلمية كتاب الشرائع؟ هاي بإشارة غيبية إلى إخلاص المؤلف وانقطاعه إلى الله تعالى. أكو يعني نكهة إخلاص بالمسألة، أنه القضية مو اعتباطية، وإلا كل هذه الفترة يدرس طبعا، وإذا يدرس يدرس والثواب كل ما يذكر العلامة الحلي أو عفوا المحقق الحلي يذهب الثواب إليه، كل هذا أكيد ناتج من إخلاص هذا الرجل. اللي يهمنا أيها الأحبة مميزات كتاب الشرائع، هل لكتاب الشرائع مميزات معينة أو لا؟ هناك عدة مميزات، طبعا هذه المقدمة على نحو الاختصار ولا الكلام طويل فيها، لكن فقط أنه أذكر الأمور المهمة. من أهم ممتاز به كتاب الشرائع أولا التبويب المرتب لمسائل الحلال والحرام، التبويب المرتب للمسائل الفقهية المطروحة في كتاب الشرائع. فاللي يراجع المصنفات الفقهية القديمة أحبائي ما راح يلقى هذا التبويب بهذا الترتيب، بحيث المصنف هو أول من قسم هاي الأبواب الفقهية إلى العبادات والمعاملات والإيقاعات والأحكام. هاي اللي أخذناها سابقا بالمعاملات، قلنا أنه أقسام الفقه إما أن يقصد بهذه الأمور القربة إلى الله تعالى، وهي شنو؟ العبادات، أو لا يقصد بها القربة إلى الله تعالى. فهاي اللي لا يقصد بها القربة إلى الله تعالى إما متعلقة بشخصين، أو يعني أحدهما يوجب والثاني يقبل، هاي سميناها شنو؟ العقود، أو بشخص واحد سميناها المعاملات، اللي ما متعلقة بأي طرف سميناها الأحكام. واضح؟ فهذا التقسيم اللي جرت عليه كل كتبنا الفقهية إلى وقتنا هذا والرسائل العملية وغيرها، هذا منشأ منين؟ منشأ من المحقق الحلي كتاب الشرائع. إذا تلاحظون قبل كتاب الشرائع ما كان أكو هذا التقسيم، فهاي ميزة لهذا الكتاب. أولا أكو تبويب مرتب وجميل ومنسق في كتاب الشرائع، هاي النقطة الأولى. النقطة الثانية بكتاب الشرائع راح نقرأ العبارة القديمة، يعني عبارته القديمة المشابهة لعصر المعصومين صلوات الله عليهم. طبعا هاي واحدة من فوائد دراسة الشرائع بالنسبة للطلبة. خاف واحد يسأل احنا ليش ندرس الشرائع؟ درسنا رسالة عملية، شنو سبب دراستنا للشرائع؟ واحدة من النقاط المهمة انه انت تأنس ايها الطالب بالعبارة القديمة اللي اعمها واغلبها، التفتوا احبائي، اغلب هاي العبارات الموجودة هي عبارة عن روايات للمعصومين، يحولها المؤلف والمصنف الى شنو؟ الى مسألة فقهية. راح تشوف الكثير من المسائل في الكثير من الأبواب عبارة عن شنو؟ عبارة عن نص رواية يذكرها المؤلف ويسويها مسألة فقهية، وهذه نقطة جدا مهمة. فالعبارة عبارة قريبة لعبارة المعصوم، شبيهة بعبارة المعصوم، هذه كلش مهم أن الطالب يصير عنده أنس ويدمج بين العبارة القديمة والعبارة الحديثة، جدا مهم. زين، هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أحبائي، هذا الكتاب كتاب الشرائع جامع لكل الأبواب الفقهية بدءا من الطهارة ويختم بمن؟ بأحكام القصاص والديات وغيرها. وهي نادرا ما تجد كتاب فقهي يحوي جميع الأبواب الفقهية، هاي نقطة مميزة لهذا الكتاب. نقطة أخرى نستطيع أن نقول بأنها من مميزات هذا الكتاب شروحاته المتعددة، حتى عد له أكثر من 100 شرح. هذا الكتاب عد له أكثر من 100 شرح، واعتكاف أغلب علمائنا الكبار على شرحه وتدريسه، حتى عد متنا للبحث الخارج إلى أمد قريب جدا. بحوث الخارج الفقهية كلها تعتمد على كتاب شنو؟ تدرون بعد البحث الخارج شنو؟ كتاب، والمجتهد يقرأ مسائل هذه الكتاب ويفصل يشرح يناقش هذه المسائل إلى أمد ليس ببعيد. المثل للبحوث الخارج، أغلب البحوث الخارج هو كتاب الشرائع، ورا فترة صار العروة الوثقة أو قسم من عتهم يخلون المنهاج منهاج الصالحين أو غيره، وإلا الأعم الأغلب وإلى فترة قريبة جدا، وقد ما زال بعض الفقهاء والمجتهدين متنهم بالبحث الخارج هو شنو؟ كتاب الشرائع. واضح؟ مضافا إلى شروحات الكثيرة قلنا، وهذا أيضا ينفع الطالب إذا تقرأ مثلا كتاب مسالك الأفهام، هذا شرح من 15 مجلد لكتاب الشرائع، وهو من الشروحات المهمة، أتصور موجود عندكم بالمكتبة، من أهم الشروحات واللي من المفروض أنه الطالب ما يغفل عن مراجعته ولو مرة أو مرتين، مطلب أو مطلبين. صحيح هو يتوسع كثيرا، لكن جدا ضروري واحد يلتفت له. كتاب المدارك، مدارك الأحكام، كتاب جواهر الكلام، بعد هذا المعروف للشيخ الجواهري، حتى عرف به شيخ الجواهري، عرف بالجواهري لأنه ألف كتاب، محمد حسن الجواهري ألف كتاب جواهر الأحكام في شرح شرائع الإسلام اللي هو تقريبا 40 مجلد. هاي كلها شروحات مهمة ومفيدة ونافعة للطالب، ولذلك عدت مميز من مميزات هذا الكتاب، كتاب شرائع الإسلام. حتى عد أو نقل عن الشيخ كاشف الغطاء رحمة الله عليه أنه يقول شرحت كتاب الشرائع 300 مرة. جعفر كاشف الغطاء تعرفون، سامعين به من كبار علمائنا المتأخرين، يقول شرحت الشرائع 300 مرة. طبعا أكو قسم قالوا لا مو 330، بس هذا صار تصحيف وقالوا 300، لكن مو بعيد، يعني كل ما يكمل دورة معينة يعيد شرح هذا الكتاب لأهميته ولما حواه من المسائل المهمة. وهناك أيضا نختم بهذه القصة اللي أنا مقتنع بها بيني وبين الله، أنه الشيخ أو السيد شهاب الدين المرعشي، هذا الرجل العارف الكبير، ينقلها لسانا عن السيد عادل العلوي، يقول كان معروف بلقاءاته بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه، التقى به في يوم من الأيام في مسجد السألة، سأله عن مسائل كثيرة، واحدة منها سأله عن كتاب الشرائع، فقال له مضمون العبارة، قال له كله أو أغلبه صحيح، هذا كتاب الشرائع، وهذا يدل على قيمة هذا الكتاب وأهميته والصدق أكثر مسائله. هذا المقدمة اللي هي المفروض أنه بعد نتكلم أكثر عنها، ولكن حتى إن شاء الله تعالى نتبرك بالدخول إلى الكتاب نكتفي بذلك. ما نأخذه في الشرائع أحبائي، راح نأخذ من الجزء الثالث كتابين اللي هما كتاب الأيمان وكتاب النذور، هذا متعلق بالجزء الثالث اللي هو نهاية الإيقاعات، وبعدين نأخذ الجزء الرابع اللي هو الأحكام، نأخذ قسم من عنده أيضا، لأن أغلب الكتب في الجزء الرابع أخذناها بالمعاملات. واضح إن شاء الله تعالى. فنبدأ إن شاء الله تعالى بإذنه تعالى بكتاب الأيمان، كتاب الأيمان صفحة 148، كتاب الأيمان. أيضا فقط نقطة مهمة أحبائي قبل ما أدخل في الدرس، واحد منكم يسأل شنو الفرق اللي راح نشوفه بين كتاب الشرائع وكتاب المعاملات اللي أخذناه؟ هم فقط نقرأ المسائل الفقهية ونفك العبارة لو أكو شيء ثاني؟ التفتوا أحبائي، طبعا هاي نقطة احنا نبهنا عليها سابقا وأيضا نرجع ننبه عليها، مسألة التدريس بالكتب الفقهية يجب أن تكون على نحو التدريج، فليس من الصحيح أن يعطي الأستاذ للطالب في كتاب المعاملات الاستدلال أو الروايات أو بيان القواعد الفقهية، هذا مو صحيح، وقد يعيب بعض الطلبة على الأساتذة أنه ليش ما تفصل، ليش ما تذكر رواية، ليش ما تسوي كذا، هذا مو صحيح، لأنه الطالب فرضا إذا هسه إحنا بالمعاملات ما أخذين استدلال وروايات وكذا، بعد الشرائع إيش راح ناخذ؟ زين باللمعة إيش راح ناخذ؟ زين بالمكاسب إيش راح ناخذ؟ بالبحث الخارجي شو نسوي؟ مع أنه كلها نفس المسائل. هنا راح تشوف كتاب اليمين موجود بالمعاملات، كتاب اليمين باللمعة كذلك، بالمكاسب كذلك، بالبحث الخارجي كذلك. فالطريقة الصحيحة للتدريس هي هاي، أنه يقتصر في المقدمات اللي هي كتاب الرسالة العملية المعاملات على فك العبارة فقط، بس يفك لك الضمائر والعبائر. اكتفتوا أحبائي. في كتاب الشرائع فك العبارة زائد شيء من الاستدلال، اللي هو قسم من كبار الأساتذة يقول 25% من الاستدلال، أنه كون أبين لك أكو في الطريقة من طرق الاستدلال، أذكر لك رواية من الروايات، لكن تفصيل الاستدلال أيضا مو صحيح. يجي باللمعة يزداد، تشوفون أنه كل مسألة يعقد لها المصنف أكثر من عدة روايات، ويقول بأنه هاي دليلها بالكتاب كذا، بالرواية كذا، يعني بالسنة كذا، بالإجماع كذا، بالعقل كذا، هاي وين؟ باللمعة. بالمكاسب تزداد المسألة، وفي البحث الخارج بعد يكون استدلال 100% على كل مسألة فقهية. فاللي أريد أقوله أنه في كتاب الشرائع راح نقرأ نفك عبارة المصنف اللي هي عبارة قديمة، ومثل ما قلنا أنه عبارة مسبوكة ودقيقة ومرتبة، وبنفس الوقت نذكر بعض الروايات للاستئناس، حتى أنه يصير عندنا قابلية على أنه نستأنس باستدلال الفقهاء، شلون يستدل الفقيه؟ نذكر رواية أو روايتين، هذا ما سنقوم به بإذن الله وتوفيقه. كتاب الأيمان، كتاب الأيمان. الأيمان أحبائي جمع يمين، وتعودنا أنه إحنا كل كتاب لازم شنو نعرف شنو تعريفه لغة واصطلاحا. الأيمان جمع يمين، وهي لغة الجارحة الخاصة أو على يعني تطلق على القوة والقدرة. طبعا بالمناسبة هاي التهميشة اللي عندكم بهذا الكتاب مال سيد صادق الشيرازي تهميشة مرتبة ولطيفة وهم تنفعكم إن شاء الله تعالى، فيكون واحد يلاحظها بالشرح أثناء الشرح يلاحظها، يحتاج يكتب أو ما يكتب. فاليمين لغة هو الجارحة الخاصة أو يطلق على القوة والقدرة. أما اصطلاحا فهو الحلف بالله أو بأسمائه الخاصة لتحقيق ما يحتمل أو ما يحتمل الموافقة والمخالفة مستقبلا، شيء تحتمل أنه يكون موافق أو مخالف في المستقبل فتحلف عليه أو تقسم عليه. ليش قال في المستقبل؟ لأنه راح تجينا من أقسام اليقين القسم على الماضي أو القسم على الحاضر، وهذا قسم من أقسام اليمين ما راح نتعرض له كتابنا. واضح حباي؟ زين. وقيل بأنه سميت يمينا، ليش سموها يمين؟ سميت يمينا لأن أحدهم كان يضرب على يد الآخر عندما يريد أن يقسم، عندما يريد أن يتحالفوا، إذا تخالفوا بيناتهم واحد يريد يحلف على الثاني أحدهم يضرب على يمين الآخر سميت يمينا. واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة. واليمين والحلف والإيلاء والقسم ألفاظ مترادفة، مع أن لكل أحد لفظ مائز عن الآخر. وهي على أقسام، اليمين على أقسام، اليمين على أقسام. القسم الأول يمين الإنعقاد، يمين الإنعقاد. التفتوا أحبائي، شنو يمين الإنعقاد؟ يمين الإنعقاد هو هذا اللي ذكرناه، الحلف على المستقبل، الحلف على المستقبل فعلا أو تركا. شوف التفتوا ايش قلت، الحلف على المستقبل، ماكو ماضي ولا حاضر، أن تحلف على شيء في المستقبل فعلا أو تركا مع القصد. الحلف على المستقبل فعلا أو تركا مع القصد، هذا شو يسمى؟ يسمى يمين انعقاد، وهو ما سنتعرض له في كتاب الأيمان في كتاب الشرائع. أما باقي الأقسام ما راح يتعرض لها المصنف ويا يا أحبائي. القسم الثاني من أقسام اليمين هو يمين اللغو، يمين اللغو، وهذا واضح من القرآن الكريم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، هو الحلف مع عدم القصد، الحلف مع عدم القصد، أو هو سبق اللسان لليمين مع عدم القصد، يعني إلى حالتين، لو هو يحلف ومو قاصد، لو لا يسبق لسانه، شلون سامعين واحد يقول لا والله اي والله هو ما قاصد يقصد، فهو الحلف مع عدم القصد أو سبق اللسان أيضا مع عدم القصد، وهذا لا ينعقد، وأصلا ما راح نأخذه بالكتاب لأنه لا ليس من اليمين الذي ينعقد. زين. والقسم الثالث هو اليمين الغموس، اليمين الغموس، وهو الحلف على أحد الأمرين يعني فعلا أو تركا مع تعمد الكذب، نستجير بالله تعالى. طبعا سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها بالنار أو بالإثم. يمين الغموس هو قلنا الحلف على أحد الأمرين مع تعمد الكذب، يعني مع قصد الكذب، الفعل أو الترك، يحلف على أن يفعل أو أن يترك مع تعمد الكذب، يعني مع قصد الكذب. وقلنا سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم أو في النار. وارد بالروايات أيضا بأنها تذر الديار بلاقع، نستجير بالله، يعني تجلب الفقر، أو في بعض الروايات تنقل الرحم، تنقل الرحم يعني تقطع الرحم، هاي اليمين الكاذبة تقطع الرحم وتفقر الإنسان، نستجير بالله تعالى. زين. الأصل في اليمين أيها الأحبة، الأصل في اليمين قبل الإجماع هو الكتاب والسنة. بالكتاب قوله تعالى، يعني الدليل على اليمين قوله تعالى، عدد من الآيات، واحد من الآيات: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. عقدتم الأيمان يعني أحكمتم عقد اليمين، فهذا دليل على انعقاد اليمين في من الكتاب. هذا، شوف هذا النحو من الاستدلال اللي راح نذكره، أنه استدل على وجود اليمين المنعقد منين؟ من الكتاب. شنو الدليل شيخ على؟ ايش قال؟ قال عقدتم الإيمان، يعني هذا يمين منعقد. زين، من السنة سيرة النبي صلى الله عليه وآله وكثرة الروايات الواردة عنه بأنه كان يقسم صلى الله عليه وآله، فعنه إذا اجتهد في القسم يقول: والذي نفس محمد بيده. صلوا على محمد وآله. النبي صلى الله عليه وآله كان إذا أراد أن يقسم يقول: والذي نفس محمد بيده. فهذا دليل على أنه شنو؟ على تشريع القسم وانعقاد القسم. زين، مضافا إلى الإجماع، إجماع الطائفة سنة وشيعة على اليمين. واضح أحبائي؟ زين، خلينا نقرأ كتاب الأيمان والنظر في أمور أربعة. يعني شنو؟ يعني سنتطرق في كتاب الأيمان إلى أربعة أمور مهمة. شنو هاي الأمور الأربعة؟ أولا ما ينعقد به اليمين، يعني شنو الكيفية التي ينعقد بها اليمين، ما هي الطريقة التي يكون بها اليمين منعقدا. ثانيا الحالف، نفس هذا اللي يجري اليمين ويقسم يسموه الحالف. ثالثا متعلق اليمين، متعلق اليمين. ورابعا وأخيرا اللواحق، بعض الأمور التي الأحكام التي تلحق باليمين. زين، فأولا الأول والنظر في أمور أربعة. الأول ما به تنعقد اليمين، ما به تنعقد اليمين. يقول المصنف: لا تنعقد اليمين إلا بعد، بلشنا إن شاء الله بعد بالشرائع، فكون نتابع كلمة كلمة. لا تنعقد اليمين إلا بالله واحد، أو بأسمائه التي لا يشركه أو يشركه فيها غيره اثنين، أو مع إمكان المشاركة ينصرف إطلاقها إليه. ومن ذلك نفهم أيها الأحبة أن المصنف قسم اليمين بلحاظ الانعقاد، بعد ما لنا علاقة بيش الأقسام اللي ذكرناها، لا، هسه كلامنا الأيمان بلحاظ الانعقاد كيف ينعقد اليمين. فإما أن يكون انعقادها بذكر الله مو باسم الله، بالله، لأنه من يقول باسم الله راح يجينا، شنو فرقها عن القسم الثاني؟ أولا بالله، شوف التفتوا أحبائي، ويقصد بالله مو هذا اللفظ الجامع للأسماء، رجاء التفتوا، نقطة جدا مهمة، يقصد بالله الذات الإلهية. لكن بعد الذات الإلهية شلون يعبر عنها؟ قال بالله، وهذا راح يجينا. هسه واحد يقول ليش نفصل هيك، راح يجينا بالأمثلة خاف يصير اشتباه. فقصده بالله هذا القسم الأول، يعني بالذات الإلهية. شلون واحد يقسم بالذات الإلهية؟ هسه راح يجينا يضرب لنا أمثلة الرجل المصنف. فبالله شيخ عباس يعني شنو؟ بالذات الإلهية. القسم الثاني بأسماء الله، لكن يا أسماء وياي الخاصة التي لا يصح إطلاقها إلا على الله، لا يشترك مع الله فيها أحد، أسماء الخاصة، هذا الثاني. والثالث بالأسماء الإلهية بأسماء الله، ولكن بالأسماء التي تشترك بين الخالق والمخلوق، ومع شرط شنو؟ انصرافها إلى الله عند إطلاقها. يعني لما الواحد يقول والخالق، الخالق تفتوا يا أحبائي، خالق مشترك بين الله تعالى وبين غيره، عيسى يخلق لو ما يخلق بإذن الله، كذا يخلق لو ما يخلق، أو الرازق أوضح، أنت ترزق وأنا أرزق وذاك يرزق، الرب كذلك، واضح؟ هاي ألفاظ مشتركة بين الخالق والمخلوق، ولكن انصرافها إلى الله عند إطلاقها، واضح أحبائي؟ فصار القسم بمن؟ إما بالذات الإلهية أو بالأسماء الخاصة، مثل الرحمن، الرحمن مو مثل الرحيم، الرحمن لا يطلق إلا على الله تعالى، واضح؟ فهذا اسم خاص، أو بالأسماء المشتركة التي تنصرف إلى الله تعالى، واضح هاي الأقسام الثلاثة؟
نعم.
زين، المصنف ما ذكر قسم رابع، أو راح يذكره يعني من خلال كلامه، اللي هو شنو؟ أنه القسم بالألفاظ بالأسماء القسم بالأسماء التي عند إطلاقها لا تنصرف إلى الله تعالى، مع أنه يشترك فيها مع غيره، مثل من؟ مثل الحي، مثل الموجود. هاي أسماء، الموجود والحي أسماء لله تعالى وأسماء للآخرين، وعند إطلاقها لا تنصرف إلى الله. يعني من نقول الموجود أو من نقول الحي مو مثل من نقول الخالق أو من نقول الرب. واضح حباي؟ سرح يجي تفصيل هذا الكلام. ما به تنعقد اليمين، لا تنعقد اليمين إلا بالله أو بأسمائه التي لا يشركه فيها. لا يشركه يعني لا تطلق على غيره، يعني لا يتحد مع الله غيره، لا يشارك الله غيره. زين، لا يشركه فيها غيره أو مع إمكان المشاركة. هذا قلنا القسم الثالث، ينصرف إطلاقها إليه. فالأول شنو الأول أحبائي؟ هذا مثال المن للقسم الأول اللي هو شنو؟ الذات الإلهية. شوف إيش راح يقول، التفتوا يعني. فالأول كقولنا ومقلب القلوب. هذا شنو مقلب القلوب؟ إشارة إلى الذات الإلهية. يقول مقلب القلوب مو اسم من أسماء الله، لا الخاصة ولا المشتركة، ولكن لفظ يطلق على الذات الإلهية، مقلب القلوب. والذي نفسي بيده،
يعني
ها؟ لا 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 لا، ليش انعقاد؟ والذي نفسي بيده، إذا والذي نفسي بيده ما ينعقد
اليمين. هو مقلب القلوب.
أي ومقلب القلوب، هو قاعد يقول هذا إشارة إلى الذات الإلهية. وراح يجينا إحنا، التفتوا أحبائي، راح يجينا هو قال ينعقد اليمين بهاي الأسماء الثلاثة اللي هي بالله وبأسماء الخاصة وبأسماء المشتركة، كلها ينعقد بها اليمين. هاي الأصناف الثلاث ينعقد بها اليمين. واضح أحبائي؟ فمقلب القلوب إشارة إلى الذات، والذي نفسي بيده إشارة إلى الذات. زين، والذي فلق الحبة، ها شيخ أكرم، وبرأ النسمة، هاي أيضا شنو؟ بالهامش يقول الذي برأ النسمة بالتحريك، يعني مو النسمة، النسمة بالتحريك، اللي هو شنو النسمة؟ الإنسان والمملوك ذكرا أو أنثى. واضح؟ زين، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، هذا مثال لمن أحبائي؟ مثال للذات الإلهية، لما يفهم منه ذات الله ولا يحتمل غيره. هذا القسم ذات الله ولا يحتمل غيره، يعني لا هو اسم خاص ولا هو اسم مشترك. زين، التفتوا أحبائي، ولهذا القسم ميزة، وهي أنك حتى لو لم تقصد اليمين انعقد، يعني بمجرد أن تقول ومقلب القلوب والذي نفسي بيده، هذا بعد انعقد، انعقد القسم. فحتى لو قال قصدت غيره، يعني غير هاي الألفاظ، لم يقبل منه. طبعا حتى لو قبلنا منه قوله بعدم قصد اليمين، يقول أنا ما قصد اليمين، بس نقول له من تقول ومقلب القلوب هذا قسم، من تقول والذي برأ الحبة النسمة وفلق الحبة هذا قسم، من تقول والذي نفسي بيده هذا شنو؟ قسم. هاي الألفاظ بمجرد أن تطلق، الألفاظ اللي تطلق على الذات بمجرد أن تطلق ينعقد القسم. واضح؟ بخلاف شنو؟ القسم الثاني والثالث لا ينعقد مع القصد، إذا كنت قاصدا للقسم. هاي واضح النقطة ولا أحبه؟ زين، والثاني شنو الثاني؟ هذا مثال على أسماء الخاصة التي لا يشاركه أحد، كقولنا والله. شوفوا الله، لفظ الله هو لفظ اسم جامع لكل أسماء الجمال والكمال. واضح بعدكم أنه لفظ الذات الإلهية عندما نريد أن نطلقها على كل الأسماء الإلهية، على كل الصفات الإلهية، شو نقول؟ نقول الله، هذا لفظ جامع لكل الأسماء والصفات الإلهية. فخلا وين؟ خلا بالقسم الثاني اللي هو أسماء الله الخاصة. والثاني كقولنا والله والرحمن والأول الذي ليس قبله شيء، الأول الذي ليس قبله شيء، هذا اسم خاص بالله تعالى. زين، والثالث كقولنا والرب والخالق والبارئ والرازق. طبعا هاي ألفاظ شبيهة، أسماء مشتركة بين الخالق وبين المخلوق، فمثل ما رب العالمين رب الإبل أو رب الدار، مثل ما الخالق، القرآن نفسه يقول وتخلقون إفكا، يا هم تخلقون أنتم الناس تخلقون إفكا، والبارئ والرازق ارزقوهم كذا. زين، فهاي ألفاظ مشتركة ولكن تنصرف إلى الله تعالى عند إطلاقها. شوف التفتوا أحبائي، وكل ذلك تنعقد به اليمين مع القصد. سؤال، سؤال، هاي وكل ذلك إشارة إلمن اليا قسم الثاني والثالث، لا الثاني والثالث، لأن قلنا الأول ينعقد حتى مع عدم القصد، ولذلك وكل ذلك تنعقد به اليمين مع القصد، إشارة إلى القسم الثاني والثالث. اي صح، ذاك احنا ايش قلنا؟ احنا قلنا بانه ذاك سبق اللسان، لا والله لا والله بلا والله لا يعقد به، لكن بهاي الالفاظ اللي هي الفاظ الذات اذا اطلقت حتى لو قال لم اقصد اليمين تنعقد. ليش؟ لخصوص هذه الالفاظ بالذات الالهيه، مو بالاسماء ولا بالصفات. اي طبعا، هاي قلنا يترتب عليه. ليش؟ لانعقادها بمجرد اطلاقها، ولأنها تخص الذات الإلهية. زين، طبعا هذا التقسيم. نعم،
يقول والله.
هذا والله قسم بأسماء الله تعالى.
إذا يقول والله،
اي هسه هذا راح تجينا. هذا
يعني يشترط يجد اللفظ
أيضا؟ لا هو راح يجينا أنه هل يشترط الصيغة مع القصد أو لا. هاي الصيغة والله أو والله راح تجينا إن شاء الله. واضح أحبائي لحد الآن؟ طبعا أكو اعتراض على هذا التقسيم، بعض الشراح للشرائع اعترضوا على هذا التقسيم. ايش قالوا؟ قالوا هذا التقسيم مال انه اول قسم من الاقسام اللي هو الذات الالهيه يطلق عليه الله ويذكر هذه الصفات، يقول هاي الصفات، عفوا هاي الالفاظ اللي هي مقلب القلوب والذي نفسي بيده، هاي اقرب الى صفات الافعال منها الى الاسماء الالهيه، فهاي يكون نخليها للقسم الثالث. واضح؟ واضح. رد عليه بعض الشراح اللي هو صاحب المسالك، قلنا بأنه يكون راجع المسالك، رد عليه قال لا، بأنه هاي الأسماء لا لها علاقة، لا هاي الألفاظ لا لها علاقة لا بالأسماء الخاصة ولا بالأسماء المشتركة، وإنما ألفاظ تطلق على الذات الإلهية، فالتقسيم صحيح وصاحب الشرائع ملتفت إلى ذلك. واضح؟ هذا خاف واحد يراجع راح يلقاها. زين أحبائي رجان، واضح لحد الآن؟ زين، هسه قلنا تنعقد اليمين بثلاثة أقسام، ولا تنعقد، هذا القسم الرابع اللي قلنا لا ما ذكر المصنف، راح يذكر بما، طبعا شوفوا ترتيب الفن الصحيح، أنه ذكر الأقسام اللي تنعقد بها اليمين وقال ثلاثة أقسام، وثم أفرد القسم الذي لا ينعقد به اليمين اللي هو القسم بأسماء الله اللي لو أطلق اللي هي مشتركة ولو أطلقت لم تنصرف إلى الله تعالى، هذا القسم الرابع. زين، ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليه كالموجود والحي والسميع والبصير، ولو نوى بها الحلف، يعني حتى لو نوى بها القسم، هاي الألفاظ لأنها، التفتوا أحبائي، لأنها مشتركة لا حرمة لها حتى نقول بأن القسم ينعقد بها، هذا السبب. يقول ولو نوى بها الحلف، يعني حتى لو نوى بها الحلف يعني القسم، حتى لو نوى بها القسم. ليش؟ لأنها مشتركة بين الله وغيره، وإن كانت في غيره عز وجل تختلف عن 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 كونها فيه، يعني قصدنا بالسميع والبصير في الإنسان مو نفس السميع والبصير عند الله تعالى. بعد أخذته بالعقاد السمع والبصر ترجع إلى صفات الذات، مو صحيح؟ فإحنا السميع والبصير الحي الموجود بالنسبة إلى الله أكيد يختلف عن الآخرين، لكن مع ذلك لأنها ألفاظ مشتركة ولا تنصرف عند إطلاقها إلى الذات الإلهية، لذلك لا حرمة للقسم بهذه الألفاظ. ولا تنعقد بما لا ينصرف إطلاقه إليك الموجود والحي والسميع والبصير، ولو نوى بها الحلف، يعني ولو قصد بها الحلف، لأنها مشتركة بين الخالق والمخلوق، فلم يكن لها حرمة القسم، ما لها حرمة القسم. فسيقول والسميع والبصير والحي، والحي اليوم إلا سوي كذا، الحي القيوم يجوز، لا الحي القيوم يجوز صفة خاصة بالله مثلا، لا القسم الثاني قد يكون من الأسماء الخاصة القيوم صاحب الإحاطة، أي فتنصرف القيوم صاحب الإحاطة، أنت قيوم لا أنت حي بس مو قيوم. واضح؟ زين، ولو قال وقدرة الله وعلم الله، هسه هاي شنو؟ التفتوا أحبائي، هاي صفات، لا هي أسماء خاصة يا شيخ عامر، ولا هي أسماء مشتركة تنصرف إلى الله، ولا هي ألفاظ تدل على الذات، هاي صفات. واضح؟ ولحاظ الصفة يختلف عن لحاظ الاسم، وهذا ما أخذنا بالعقائد. زين، ولو قال وقدرة الله وعلم الله، هاي الألفاظ أحبائي قدرة الله علم الله تطلق ويراد منها أحد ثلاثة أمور، أحد ثلاثة أمور: إما أن يراد منها الصفة الزائدة، الصفة الزائدة، هذا المبنى مال الأشاعرة اللي هو مو عينية الصفات، زيادة الصفات، هاي القدرة زائدة على الذات، يعني الذات شيء والقدرة شيء آخر، واضح؟ وياي لو مو ياي، والعلم شيء والذات شيء آخر. فإما أن يراد منها الصفة الزائدة، يعني اللي يقسم يقصد شنو هاي الصفة، ولكن يا صفة، الصفة الزائدة الزائدة زين. أو يراد منها مو قدرة، هو من يقول وقدرة الله يقصد المقدور والمعلوم والمفعول، ملتفتين أحبائي؟ فلا يقصد الله تعالى وإنما يقصد المحلوف به، واضح؟ وفي هذين القسمين من الواضح جدا أن اليمين لا ينعقد. إذا أراد الصفات الزائدة هذا مبنى باطل، ما عندنا شيء زائد عن الذات. فهو شوف التفتوا وياي أحبائي، إحنا شو نريد نحقق؟ نريد نحقق انعقاد لليمين. زين إذا قال قدرة الله ويقصد شيء غير الله بعد ينعقد اليمين؟ ليش لا ينعقد؟ شنو السبب؟ لأنه لم يقصد الله، قصد شيئا زائد عن الله، هذا ما ينعقد. زين، ولو أراد المقدور مو القادر والمعلوم مو العالم أيضا ماكو قسم، لأنه هذا أصلا ماكو إشارة إلى الله فلا تنعقد، واضح؟ ذني أمرين. الأمر الثالث أن يقول وقدرة الله وعلم الله ويريد بها، ويريد بها نفس الذات الإلهية، يعني نفس القادر، نفس الله تعالى. هو من يقول وقدرة الله وعلم الله يريد يشير إلى الذات الإلهية، لكن جاب هاي الصفات للإشارة إلى الذات. شيخ أكرم، هاي الصفات نلحظ بيها القصد لو ما نلحظ بيها القصد؟ هاي نلحظ بيها القصد، مو مثل والذي نفسي بيده، مو نفس ومقلب القلوب. شوف هسه هنا شو راح نقول؟ نقول له شنو قصدك؟ سيد عقيل قال وقدرة الله اليوم ما أطلع من الدوام أو ما أجي للدوام. نقول له تعال وقف، شنو قصدك؟ قصدك وقدرة الله؟ أنت أشعري هاي الصفات زائدة عن الذات؟ إذا قال لي هو أنا هذا أتبنى الرأي، قصدي لقدرة الله مو نفس الله ولكن الصفات التابعة له، نقول له هذا قسمك لا ينعقد. إذا قال قصدي المقدور المفعول الشيء المتحقق بالخارج، ما عندي إشارة إلى الذات الإلهية، نقول لا ينعقد. وإذا قال لا أنا قلت وقدرة الله قصدي الله، نفس الشيء ماكو فرق، قصدي إشارة إلى الذات، ينعقد اليمين، واضح باي؟ ولذلك يقول المصنف ولو قال وقدرة الله وعلم الله فإن قصد المعاني الموجبة للحال. شنو المعاني الموجبة للحال؟ يعني هاي الصفة الزائدة والإشارة إلى المفعول والمقدور، لم تنعقد اليمين، هاي إشارة إلى القسمين اللي ذكرناها. وإن قصد كونه قادرا، يعني كون الذات الإلهية، كون الله قادرا عالما يجري مجرى القسم بالله القادر العالم، يعني شنو؟ بأسماء الله، هذا قسم بأسماء الله. رجاء واضح؟ زين. وكذا أنتم قلتوا 40 دقيقة، بعد إن دقيقتين. وكذا تنعقد بقولي، شوف التفتوا، وكذا هذا تفريع على حكم على هذا اللي قبله. قدرة الله ايش قال؟ يمتى تنعقد؟ جاوبوني، يمتى تنعقد؟ إذا قصد بها الذات. يقول وكذا تنعقد بقوله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله. هاي وكذا شنو يعني؟ زين سؤال، إذا قصد بها الصفات الزائدة لا تنعقد، إذا قصد بها المفعول الخارجي مو الله تعالى لا تنعقد. فهذا وكذا تنعقد إشارة إلى القسم الأخير من قال وإن قصد كونه قادرا عالما، واضح شغلي؟ وكذا تنعقد يعني إن قصد بها الذات الإلهية عند قوله أو بقوله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله وفي الكل تردد. هذا أول تردد نأخذه من ترددات الشرائع. ومن الأمور المهمة اللي كونها منشير إلها بالشرائع أيها الأحبة الترددات، وقد اشتهرت الشرائع بالترددات. شنو معنى الترددات؟ أنه أكو وجهين. هسه وش ذكر؟ قال ينعقد اليمين، ومرة ايش قال؟ قال لا ينعقد اليمين، لا ينعقد إذا ذكر به كذا وكذا، وينعقد إذا ذكر به الذات الإلهية، صح؟ ولذلك المصنف ايش قال؟ قال وفي الكل تردد، يعني عند قوله وقدرة الله وعلم الله وجلال الله وعظمة الله وكبرياء الله، هاي الألفاظ ينعقد بها القسم أو لا ينعقد؟ المصنف شي يقول؟ يقول أنا أقول هناك تردد. تردد شنو يعني؟ يعني هناك وجهين، وجه يقول بعدم الانعقاد ليش؟ جاوبوني. لأنه يراد بهذه الألفاظ، يعني هذا ما يقول إذا كان القصد كذا، يقول لا ينعقد لأنه يراد بهذه الألفاظ صفات زائدة. لا، هو التأمل راح يجينا، فيه تأمل يختلف. أي فيه تأمل يختلف. لا، تردد إشارة إلى وجود وجهين. تأمل قد يكون ينطي وجه واحد، لكن شو يقول؟ يقول هذا الوجه نفسه فيه تأمل. لكن التردد، تردد دائما عندما تسمع تردد رأسا يتبادر إلى ذهنك وجود شنو؟ رأيين، لازم أكو رأيين. لا لا لا، واضح واضح هناك بالعبارات الحديثة، ما تلحظ هاي الكلمة وين كان؟ يمكن آخر درس أخذناه، أي آخر درس أخذناه قال السيد الخوي، قال وفيه تردد كتاب اللعان الصور أو في الإله، هناك ما يقولون فيه تردد. شي يقول؟ يقول رأي الجهة الفلانية كذا مثلا ورأي كذا، أو يقول حتى إذا قال المشهور، مو دائما المشهور فيه رأيان، هو ينطي رأي ثاني، صح؟ ها، فهنا عندما نقول تردد دائما، من أقول لك بين وجه التردد، أنت لازم تبين لي وجهين، لازم أكو وجهين، وعادة ما يكون هذين الوجهين شبيهن متقابلين. يعني هسه هاي مسألتنا، انعقاد وعدم انعقاد، ينعقد اليمين هذا الوجه الأول ولا ينعقد اليمين الوجه الثاني، واضح حبائي؟ هذا معنى التردد. طبعا أكو كتب مخصصة بالترددات، كتب مؤلفة لوحدها مخصصة بترددات الشرائع، أكو كتابين تقريبا أو ثلاث. زين، وفي الكل تردد، وجهي التردد شنو؟ وانتم لازم تطالبون أنه في كل تردد شنو وجهي التردد، كون تبينهم. وجهي التردد، الوجه الأول هو انعقاد القسم، انعقاد القسم. ها، ليش؟ لأنه ليش ينعقد القسم؟ القسم عفوا، لأنه يقصد من هذه الألفاظ قدرة الله، علم الله، جلال الله، لأنه يقصد منها الذات الإلهية، يعني يقصد منها كونه قادر، عالم، واضح أحبائي، عظيم، ذو كبرياء، ذو جلال، فهاي لأنه مرجعها إلى الذات ينعقد اليمين. والوجه الثاني لا ينعقد اليمين، يعني عدم الانعقاد لاشتراك هذه الألفاظ، اشتراكها سواء يعني مع الصفات الزائدة ومع الذات الإلهية، يعني أكو اشتراك بيناتها وما مقصود بها الذات الإلهية، فلا ينعقد اليمين. واضح أحبائي؟
الوجه الثاني
عدم الانعقاد. عدم الانعقاد، قلنا الانعقاد، الوجه الأول انعقاد القسم، ليش؟ لأنها إشارة إلى الذات. الوجه الثاني عدم انقسام عدم انعقاد القسم لاشتراك الألفاظ بين الذات، لاشتراك الألفاظ بين الذات وبين غيره، ولا تنصرف إلى الله تعالى. نعم شيخ،
ما قلنا وجه يقول بعدم الانعقاد لأنه يراد بهذه الألفاظ صفات زائدة،
أي
ويقول به أسار. هذا الوجه الثاني عدم الانعقاد لاشتراك هذه الألفاظ.
لا لا، يعني قال هيك، احنا قلنا الوجه الأول انعقاد القسم، شيخ علاء بالتردد ايش كتبته؟
لأنه يقصد،
ايش كتبته؟
مقصود
انعقاد القسم، يمكن
القسم لأنه يقصد ذات الله، يقصد بهذه الألفاظ.
كاتبه من عندي؟
إيه.
لا هسه اي قلنا انعقاد، شوف التفتوا يا شيخ علاء، هن وجهين، وجه الأول انعقاد القسم والوجه الثاني عدم انعقاد القسم. ليش انعقاد القسم؟
لأنه
يقصد بها الذات. ليش عدم انعقاد القسم؟ يشترك بالصفات، هذا واضح جدا. يعني
قصد الشيخ علاء مساعي اللي قلت انه هذا يراد بها الصفات،
مو احنا ايش قلنا؟ قلنا واضح واضح هناك، جيد احسنت، هناك قلنا ثلاث اقسام وردنا القسم الاخير، واضح. هذا كلامنا مو بالتردد شيخ علاء، كلامنا بقدرة الله وعلم الله، قلنا ثلاث أقوال، واضح؟ زين، وفي الكل تردد، فوجهي التردد الانعقاد وعدم الانعقاد، رجان واضح؟ ولو قال يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.